بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام إلى هذا اللقاء الثاني من جملة لقاءاتنا المباركة في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخنا الجليل الوالد الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك.
حياكم الله وبارك فيكم. نستأذنكم في استئناف كتاب الطهارة للإمام محمد بن عبد الوهاب عندما توقفنا عنده من قوله رحمه الله: وعن الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ما إن كان بيده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل وجهه وغسل يديه أراد أن يمسح رأسه لم يأخذ للرأس ماء جديدا، وإنما مسحه بالبلل الباقي في يديه بعد غسل اليدين، فدل على إجزاء ذلك وجوازه للمتوضئ، وأنه ليس بلازم إذا غسل يديه مع المرفقين وبقي فيهما بلل أن يأخذ ماء جديدا أو بللا جديدا ليمسح به رأسه، وإنما يمسحه ببقية البلل الذي في الثاني هذا منسوخ، وهو النهي منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم، وإما أنه لبيان الأفضل، وأن الأفضل أن الرجل لا يتطهر ببقية طهور المرأة، هذا من باب الأفضلية لا من باب الإجزاء. نعم.
قال أحمد: جماعة كرهوه، منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس.
نعم، جماعة من الصحابة أخذوا بالحديث الأول أنه نهى عن تطهر الرجل بفضل طهور المرأة. نعم.
وتوضأ هو وميمونة وعائشة من إناء واحد. وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها.
نعم، حديث الذي قبله مثل ما سبق، رجل يتوضأ بفضل طهور المرأة، وأما النهي عن ذلك فهو إما منسوخ وإما من باب الأولى والأحسن. وهذا الحديث فيه أنه رأى بعدما فرغ من الوضوء صلى الله عليه وسلم، رأى بقعة لم يصل إليها الماء فعصر عليها من شعره، من البلل الذي في شعره ما غسل هذه البقعة، أدل على جواز ذلك، وأنه لا بد أن يعم الماء العضو، لا بد أن يعم الماء عضو الوضوء ولا يبقى منه شيء. قد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ وبقي في قدمه لمعة قدر الدرهم، فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. فدل على أنه لا يجوز أن يبقى شيء من عضو الوضوء لا يصل إليه الماء. نعم.
وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه البخاري ولم يذكر ثلاثا.
نعم، هذا فيه وجوب غسل الكفين قبل الوضوء إذا قام من نوم الليل، خاصة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ربما تقع يده على فرجه فيتأثر بالنجاسة، تتأثر بالنجاسة من وقوعها على فرجه، ف فيزيل هذا بغسلها، غسلها ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم وقبل الوضوء، فهو واجب. وأما غسل الكفين في لغير القائم من نوم الليل قبل الوضوء فهو مستحب. نعم.
قال رحمه الله: باب الآنية. عن حذيفة
لما ذكر في الأحاديث السابقة أن الماء الذي هو مادة الطهور وأنه الأصل في الطهارة، وكان الماء سائلا يحتاج إلى وعاء، يحتاج إلى وعاء، ذكر باب الآنية التي هي وعاء الماء. من أين تكون الآنية؟ هل يختص بآنية معينة؟ نعم.
عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
نعم، نهينا عن آنية الذهب والفضة لما فيها من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء ومن تضييق السكة على الناس، ففيها أشياء محرمة، الفخر والخيلاء والإسراف وغير ذلك، لذلك نهي عن استعمال أواني الذهب والفضة. ولا يستثنى من ذلك إلا الضبة اليسيرة من الفضة التي يخاط بها كسر الإناء أو يشعب بها كسر الإناء من الفضة، وأما الذهب فلا يجوز شيء منه أن يكون في الآنية، لأن الإناء الخالص من الذهب والإناء الذي فيه شيء من الذهب سواء في هذا. نعم.
قال: ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، هذا نهي عن الشرب في اتخاذ في الأواني من الذهب والفضة، والأكل في صحافهما، في صحيفة الذهب والفضة، لما في ذلك من الإسراف ولما في ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء والمحتاجين ومعاني كثيرة. فيحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل وفي الشرب، وقال: لأنها لكم، لأنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، فهذا فيه النهي عن التشبه بالكفار، فإنها لهم في الدنيا لأنهم لا يفرقون بين حلال وحرام، ولكم في الآخرة، فآنية الجنة من الذهب، آنية الجنة من الذهب والفضة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، بصحاف من ذهب. فدل على أن المسلمين تكون آنيتهم في الجنة من الذهب والفضة، وأما في الدنيا فهي محرمة عليهم وإن استباحها الكفار. نعم.
وعن أم سلمة مرفوعا: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولمسلم أن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وعن البراء: نهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة.
نعم، هذا فيه الوعيد، في هذه الأحاديث الوعيد على من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة من المسلمين، وذلك نوعان من الوعيد. الأول أنه يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني شرابه يتحول إلى عذاب والعياذ بالله. والنوع الثاني من التعذيب أنه يحرم منها في الآخرة، كما علمنا أن آنية أهل الجنة من الذهب والفضة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، ففي الآخرة هي آنية أهل الجنة. فالذي يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة في الدنيا يحرم من هذه الآنية في الجنة، وإن دخلها فإنه يحرم من هذه الآنية الطيبة في الجنة. نعم،
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى نهاية هذا الدرس وهذه الحلقة الثانية من برنامجكم شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، على أن نستأنف إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بقية الأحاديث في باب الآنية التي أوردها الإمام محمد رحمه الله. في ختام هذه الحلقة نتقدم إلى ضيفها معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بالشكر الجزيل على ما بين وأوضح وجزاه الله عنا خيرا. هذا يزيد الهريش، يترككم في رعاية الله وحفظه إلى الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما in